بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. قبور بجنب النهر من أرض كربلة، معرسهم فيها بشط فراتي. توفوا عطاشا في الفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نحن المسلمين مدعوون لأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الرسول أسوة لنا، وإلا لم نأمن الهلكة ولم نأمن الهلاك. السؤال هو في أي جانب من حياة رسول الله نتأسى ويكون أسوة لنا؟ الله تبارك وتعالى يذكر في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الأسوة لا تسقط بموت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هي جارية في أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. لكن في أي جانب من حياة الرسول نتأسى؟ هل كل حياة رسول الله أسوة لنا؟ لأن معنى الأسوة والتأسي أنك تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، وتفعل كما فعل، وتعمل كما عمل. هل كل حياته؟ الجواب: هناك جانبان. الجانب الأول، لاحظوا دقة القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم، بعد ذلك يقول يوحى إلي. ففي جانب بشرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذه البشرية ليست صحيح، هو مثلنا ولكنه ليس مثلنا، لأنه يوحى إليه، لأن بدنه الطاهر بدنه بدن رسول الله، خلق من مكان دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. المسألة كبيرة أحبابي، انتبهوا إليها، يعني ما فيها عملية تبسيط مثل بعض الناس يبسط هالأمور هذه. يقول هو قل إنما أنا بشر مثلكم، فإذا هذا الجانب البشري في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احنا نمشي عليه. لا، هو جانب بشريته لا يمكن ان يحيط فيها العقل البشري. تأملوا، انما نتحدث عن التأسي في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. يمكن التعبير هذا احسن من التعبير الاول، لان القرآن عندما يقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، فهو مثلنا وليس مثلنا لأنه يوحى إليه. هناك جانبان من الأعمال أو الأحداث في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. جانب ليس مطلوبا منا أن نتأسى به فيه، يعني نعمل ما عمله، الإسراء والمعراج، مطلوب من عندنا نحن نصل إلى سدرة المنتهى؟ ها؟ هذا خاص برسول الله. لكن المطلوب منا أن نتفاعل مع الإسراء والمعراج. ومعنى التفاعل عملية تفعيل لتعميق عقيدتنا به. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهذه الآيات تؤثر فينا أيضا، ورحلة الرسول تؤثر فينا. ورحلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء حصل فيها على معلومات وعلى علم وعلى معرفة لا يحيط بها أحد أبدا. تصور أنت وصل إلى منطقة دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هناك الله يقول عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكلكم تعلمون في سورة النجم ما هي الآيات الكبرى؟ قال رأيت أهل بيتي ويذكرهم واحدا بعد الآخر. وأنتم إذا تسمعوهم أيضا هذه الأسماء تطهر بأسمائهم، لأننا نقرأ القرآن ونكرر سورة الحمد 110 مرات في صلاتنا، لاحظ، لتطهر قلوبنا. أحبتي، قال رأيت أهل بيتي، رأيت عليا وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله. ورآهم، يعني ما رأى أشباحهم أحبتي ولا رأى صورهم، رآهم حقيقة، لأن الله يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، شافهم. خلاص المسألة واضحة. إذا لاحظوا المسألة، أنا في هذا الجانب ليس مطلوب مني أن أعرج إلى السماء، ولا مطلوب مني أني أتعسى برسول الله في الرحلة عمليا، لا، وإنما معرفة وعلما أصغي إليه، أسأله حبيب القلوب يا أبا الزهراء روحي فداك، ماذا رأيت؟ أنت مررت على الجنة، ماذا رأيت فيها؟ مواصفات الجنة، خصال المؤمن، مررت على النار، الرسول دخل الجنة يقول مررت على جهنم ورأيتها، فتسمع هذه الصور الرائعة من الوحي. لكن لاحظوا جانب الآخر، جانب التأسي، الآن رحلة الإسراء والمعراج من مكة إلى دنا فتدلى، في رحلة ثانية رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة. طيب هذه رحلة الهجرة ما يقدر البراق اللي أوصل الرسول إلى سدرة المنتهى وارتفع فيه إلى دنا فتدلى أن يحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ويحمله إلى المدينة في أقل من طرفة عين. أرجو أن تنتبهوا إلى هذا الجانب أحبتي. هو رسول الله ما عنده علم سليمان ابن داود اللي أحضر عرش بلقيس في أقل من طرفة عين، عنده أكثر من العلم اللي عند سليمان. آطف بن برخية عنده جزيء بسيط من الاسم الأعظم، استطاع أن يحضر عرش بلقيس، فرسول الله كان بإمكانه أن تطوى الأرض له وبسرعة واحدة ينتقل من مكة إلى المدينة، ما يحتاج يطلع ويروح بالغار هو وصاحبه في الغار، وبعد ذلك يطلع من الغار ويمشي 7 أيام بلياليها حتى تتشقق رجلاه من المشي. هذا أتأمل، لأنه رحلة الهجرة فيها تأسي وأسوة، لأن هناك مهاجرين، لأن هناك مسلمين يريدون أن يهاجروا، بينما رحلة الإسراء والمعراج لا يوجد أحد يريد أن يعرج إلى السماء ورسول الله يسبقه بهذا الشيء. رحلة الهجرة يجب أن يهاجر الرسول على بشريته وهيئته الطبيعية، لأنه أسوة وقدوة. هنا المعجزة ما تشتغل، المعجزة اشتغلت في الإسراء والمعراج، لكن برحلة الهجرة إذا اشتغلت المعجزة يسقط كونه أسوة لنا، لأن احنا نريد نهاجر من مكة إلى المدينة ولازم رجلينا تتعب ونعطش ونجوع ونخاف بالطريق، فعندنا إمام ونبي وقائد كذلك يعطش ويجوع ويمرض ويلاحقه الطلب. فتأملوا العبارة، الأسوة وين أحبتي؟ لأن أحيانا الصور تختلط علينا. ما نعرف الصور شلون. ولذلك ينتهز الفرصة بعض المرضى في قلوبهم فيدخل الشكوك في رؤوس شبابنا. لاحظ يقول له إذا صحيح هذا لماذا رسول الله ما انطلق إلى المدينة في لحظة واحدة، يعني عاطف بن برخية أحضر عرش بلقيس بأقل من طرفة عين. المسألة هنا ليست مسألة معجزة، حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جانب المعجزة هو ليس أسوى لنا، نحن أسوى لنا في جانب المعجزة لتعميق عقيدتنا وليس للفعل، لأن المعجزة خاصة برسول الله، نزول الوحي كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا إذا هاجر بأبي وأمي من مكة إلى المدينة يجب أن يهاجر، لاحظوا المسألة كيف، كما يهاجر المهاجرون. أنا ما عنده تكليف الرسول أنه تطوى له الأرض في لحظة واحدة يوصل، لا، لازم ينام الإمام أمير المؤمنين على فراشه، ولولا منام الإمام، لولا وجود الإمام على فراش النبي ما كان يستطيع أن يهاجر. تعملوا العبارة الآن، هذه أسباب ومسببات، وعب الله أن يجري الأمور بعيدا عن المعجزات. لاحظوا المسألة كيف، فيهاجر الإمام أمير المؤمنين ينام على فراشه، بعد ذلك تجتمع قريش كانت مجتمعة وقررت قتل النبي تلك الليلة، وموجودين أبو سفيان وأبو جهل وهؤلاء كلهم موجودون ومحضرين سكاكينهم وسيوفهم، وجبرائيل أخبر النبي فقال له يا رسول الله، الله تبارك وتعالى يقرئك السلام ويقول لك اترك عليا ينام مكانك حتى تقدر تطلع، يا علي تنام مكاني عن الليلة راح أهاجر وفي خطر قتل علي، تنام بمكاني؟ قال أو تسلم أنت يا رسول الله؟ قال نعم بلى. قال إذا نفسي لنفسك الفدا وروحي لروحك الوقا، حبيبي إذا أنت سالم يا أبا الزهراء أنا. وأرجوكم أحبتي تأملوا وفكروا في المسائل هذه، يعني فقط نحن نسمع الخبر بس، تعرفون المسألة يعني خطورة البحث وعمق البحث يظهر في التأمل. التأمل كيف نتأمل؟ هذا علي سلام الله عليه، تعرف ماذا يعني الإمام علي الآن قبل زواجه من الزهراء القضية، صحيح ولا مو صحيح؟ بعد ما متزوج، يعني في صلبه الحسن والحسين سلام الله عليهما، وعلي بن الحسين والأئمة وصاحب العصر والزمان، هذا الذي الآن يدير العالم والعالم كله ينتظره، كان نور في صلب علي تلك الليلة. فإذا قتل الإمام علي فأي خسارة فادحة للوجود كله، تمام ولا مو تمام؟ تأملوا هالعبارة هذه فقط، لاحظوها، يعني الله تبارك وتعالى يلاحظ الأمور هذه. صحيح فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، لكن هذه الأمور لاحظ عندما يقدم بهذا المقدار من التضحية من أجل رسول الله، ففرق حبيبي بين واحد ينام على فراش النبي وهاي الأنوار كلها في صدره وفي قلبه وفي صلبه، وبين واحد من أصحاب النبي يطلع معه ليلة الهجرة في الغار، الرسول خرج فرأى أبا بكر واقفا فأخذه معه، وإلا لماذا لم يأخذ أبو ذر معه؟ أبو ذر كان موجود، ليش ما أخذه؟ والقضية في الغار، يعني آية الغار آية امتحان كبير تحتاج للتأمل، واحد يقرأها، لأن آية الغار إذا تسلط عليها الأضواء تعطيك أبواب تنفتح أمامك، وما حد يقرأها وما حد يسلط عليها الأضواء إلا من يعتصم بالله تبارك وتعالى وبمدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وهذه لا ناهية. وأنا دائما أسأل الأدباء والعلماء وأرباب الفكر، لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهاه عن الحزن لئلا ناهية؟ لماذا هذا الحزن؟ بعدين الموقف كان يقتضي الخوف وليس الحزن، لأن الحزن ينشأ من وقوع مكروه في الماضي، والخوف ينشأ من توقع مكروه في المستقبل. فحالة الرسول هنا أو حالة صاحب رسول الله أن يكون خائفا لا يكون حزينا، لأن الخوف من المستقبل. فإن الله معنا والذي معه الله ومع رسول الله لماذا يخاف؟ اتأملوا العبارة. لكنه عندما نذكر آية الغار مع الأسف نتجاهل الذي نام على فراش النبي. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع. عندنا اشترى، لما تشتري شيء لما تبيع يعني شريت، شرى واشترى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. على كل حال ألا لاحظوا، ففي هذا المعنى رسول الله أسوة لنا ونحن نتأسى به. إذن هذا الجانب. الجانب الثاني لاحظوه أيضا، الجانب الثاني في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الآن هذا مثال من مكة، مثال آخر من المدينة. لنأخذ شيئين أو حدثين واقعتين، حديث الكساء وحديث أطعام الطعام للمسكين واليتيم والأسير. الآن حديث الكساء، هل الرسول أسوى لنا أننا ندخل معه تحت الكساء؟ شايفين؟ ما نستطيع أن ندخل معه. لماذا؟ لأنه الكساء خاص لأصحاب الكساء. أم سلمة على جلالة قدرها لما أرادت أن تدخل ورفعت الكساء، طرف الكساء، وقالت أنا منهم يا رسول الله، قال لا، إنك إلى خير أو على خير كما في كتب الصحاح. هؤلاء أهل بيتي. لكن نحن نتفاعل من حديث الكساء أن أصحاب الكساء كانوا يدعون لنا، وأصحاب الكساء كانوا يقولون ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. بعد ذلك ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. شوف علاقتنا بحديث الكساء. لكن ما مطلوب من عندنا أننا نكون من أصحاب الكساء، لأن هذا نص موجود، أصحاب الكساء هؤلاء خمس، خلص. شوف، لكنك انتقل الآن إلى قضية الإطعام في بيت الزهراء. هذه الأسوة هناك، التأسي هناك. صامت الزهراء روحي فداها، وصام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه والحسن والحسين، وجارية لهم فتاة من أفريقيا في العشرين من عمرها اسمها فضة. هؤلاء صاموا 3 أيام وأطعموا طعامهم المسكين واليتيم والأسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الآن نلتفت إلى دقة الواقع، تأملوها. شوف القضية وين، القصة أين تأتي. 3 أيام ممكن واحد يأتي الآن يقول نحن لا نستطيع أن نمتنع عن الطعام، نصوم 3 أيام. الصيام 3 أيام متصلة حرام، بس الامتناع يعني الواحد يشرب ماء، يشرب ماء، لكن ما في طعام، ما في أكل، نستطيع أن نصبر؟ يمكن واحد يقول نحن لا نستطيع. لاحظوا، في هذا المكان نستطيع أن نصوم 3 أيام ونمتنع عن الطعام ونعطي طعامنا للمسكين واليتيم والأسير بدليل وجود فضة مع الزهراء والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، لأن فضة مثلنا إحنا، هؤلاء معصومين، معهم إنسان غير معصومة مثلنا، فوجود فضة دليل على أن هذه القصة فيها جانب التأسي وهي أسوة لنا، ونستطيع أن نمتنع عن الطعام ونوزع طعامنا على المساكين واليتامى والأسرى والفقراء. تأملوا العبارة، الله جعل فضة في هذه القصة لتبين لكم، لأنه مثل فضة ما موجود تحت الكساء، لأن لو كان موجود كانت أم سلمة تدخل تحت الكساء، ما دخلت أم سلمة تحت الكساء، صحيح ولا مو صحيح؟ فإذا ذاك جانب آخر، ذاك جانب ما فيه جانب تأسي إلا نتأسى فيه، إلا أننا نتأسى بالدعاء والتوجه، وهذا المعنى الكبير. واضح المسألة؟ بارك الله فيكم. كذلك في القرآن الكريم، لما نقرأ القرآن الكريم في جانب تفسير وتأويل، هذا ما لنا علاقة فيه. ليس من حقنا أن نؤول القرآن نتأوله، لأنه ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم وهم أهل البيت يقولون آمنا به كل، يعني حالة كونهم قائلين آمنا به، وإلا غلط واحد يقول وما يعلم تأويله إلا الله ويسقط. إذا كان الله ما إذا ما يعلم تأويل القرآن إلا الله، فلماذا أنزله الله؟ ليش أنزل إلى البشر؟ يعني كان يخليه عنده. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله ويعلمون تفسيره. فلذلك نحن لا نفسر القرآن برأينا، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذن التأويل والتفسير هذا خاص لأهل البيت، ولكن عندنا جانب التأسي والأسوين بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ نتدبر القرآن، نقرأه عن أهل البيت، نشاهد التفسير، نشاهد التأويل، لكن نأخذ جانب التدبر، التأمل، استخلاص الرؤى والآفاق الجديدة من تفسير أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. بعد نقطة أخرى أبينها لكم أحبتي، الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يقول أننا نظرنا في الآثار والأخبار فرأينا كل شيء وصل إلينا لا يخلو من جانبين أو من شيئين، إما أن يكون حق فيتبع أو باطل فيجتنب. والأمة الإسلامية، هذا كلام الإمام الهادي سلام الله عليه، والأمة الإسلامية قاطبة بكل مذاهبها ومشاربها وأطيافها تؤمن وتجتمع كلمتها على أن القرآن كتاب حق وصدق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هاي الأمة الإسلامية، ما في أحد يشكك في صحة القرآن، القرآن هذا الكتاب نازل من الله تبارك وتعالى. إذن ما دامت الأمة متفقة على صدق القرآن وصحة القرآن، فأي حديث نقرأه له أصل في القرآن وله آية تدعمه، يجب على الأمة الإسلامية أن تأخذ بهذا الحديث ولا يمكنها أن تتهرب منه أبدا. إذا قرأنا حديث إني تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، الآية اللي موجودة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وأجمع المسلمون العامة والخاصة أن هذه الآية نزلت في علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو راكع، فأشار بإصبعه بأبي أمي إلى الفقير فأخذ الخاتم. وإشارة الإمام بالصلاة تدل أنها لم تخرجه عن التوجه إلى الله وعن الخشوع، لأن الله يمتدحه فيها. الله يقول إنما وليكم الله ورسوله، وهذا علي بن أبي طالب، تأملوا العبارة كيف المسألة وين تأتي. فإذا هذه الآية لها أصل في القرآن الكريم، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح في القرآن الكريم أيضا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. شوف المسائل كيف تأتي. فمعناه الأحاديث، إذا سمعت حديث من آذى عليا فقد آذاني، من آذى فاطمة فقد آذاني، يا فاطمة إن الله لا يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، وتقرأ في القرآن الكريم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ورسوله، أو ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في القرآن الكريم، إذن هذه الآيات تدعم هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث ما يحتاج تعرضها على ميزان الاعتدال ولسان الميزان والصحاح، ميزانها القرآن كما قال أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، إذا وردكم منا حديث فاعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فاضربوا به عرض الحائل. سمعت المسألة كيف تأتي ومن أين تؤخذ الأمور أحبتي؟ من هذا المنطلق، من هذا المنطلق ننطلق أنا وأنتم جميعا إلى بيت الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه في سامراء، لنتأسى به لأنه ابن رسول الله، ابن فاطمة، الأئمة أئمة الحق الذين جعلهم الله تبارك وتعالى منائر للعلم والمعرفة والنور يضيئون الطريق كله وينيرون دروب البشرية لمن أراد الخلاص من الظلام، يريد يتخلص من الظلام، فيأتي إلى أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ليرى رسول الله في حياتهم، ويرى سيرة النبي موجودة عندهم، وحديثهم حديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وما دام الرسول هو أسوة لنا، فالأسوة جارية في أهل بيته، في الإمام علي سلام الله عليه والزهراء والحسن والحسين، إلى الإمام الهادي روحي له الفداء. الإمام الهادي هو ابن الإمام الجواد، محمد الجواد، ابن الإمام علي بن موسى الرضا، ابن الإمام موسى بن جعفر، ابن الصادق، ابن الإمام الباقر، ابن زين العابدين علي بن الحسين، ابن الإمام الحسين، ابن علي بن أبي طالب، الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. شوفوا النور واحد ومتصل هكذا. لذلك عندما تقبل عليهم تسمع من بيوتهم تلاوة القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في المقابل يجب أن يكون لهم أعداء وخصوم، وهؤلاء الأعداء لا يهدؤون ولا يجلسون لحظة واحدة من دون أن ينثروا. أولا يحاولوا أن يختموا على الأفواه التي ستتحدث عن فضائل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهذه موجودة في دولة بني أمية، في دولة بني العباس، وأهل البيت لاقوا ما لاقوا من بني أمية وبني العباس. خصوصا الإمام الهادي سلام الله عليه كان معاصرا للمتوكل العباسي. المتوكل هذا كان حقود وكان ناصبي، كان ناصبيا حاقدا على أهل البيت. المتوكل شيء عجيب، كان هو الذي حرس قبر الإمام الحسين 17 مرة، هو الذي منع الزوار من زيارة الحسين، هو الذي نشر المسالح في طرق كربلاء وساحاتها كانت تقتل الناس وتقطع الأيدي والأرجل، كل من يريد أن يذهب لزيارة الإمام الحسين. فالإمام الهادي كان معاصر أيضا للواثق وللمحتز، بس المتوكل بالذات، المتوكل الإمام الهادي جاءته الإمامة وهو عمره 8 سنوات. يوم مقتل الإمام الجواد سلام الله عليه الإمام الهادي كان عمره 8 سنوات. وهذه من الأسرار العجيبة أحبتي، ومن أسرار أهل البيت، أنك تقف وتتحدى العالم كله أن يأتي شخص يقول هناك خلل في حياة الإمام الهادي أو حياة الإمام الجواد، أو أن هناك سؤالا علميا وجه إلى أحد أئمة أهل البيت ولم يتمكن من الإجابة عليه، مستحيل. أو أن هناك مدرس من غير أهل البيت درس هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم، أبدا. هذا الشيء لا يمكن لأحد أن يحصل عليه نهائيا. كلامهم عن جدهم رسول الله، علمهم نور واحد. الإمام الجواد أبو الإمام الهادي، والد الإمام الهادي، أجاب في مجلس واحد امتد ل30 ليلة عن أكثر من 30,000 مسألة. مجلس كبير امتد مدة طويلة، يعني كيف هذا مجلسنا مثلا 30 ليلة؟ فأجاب عن أكثر من 30,000 مسألة، والمسائل التي وجهت إليه واحدة من المسائل أذكرها لكم وأنتم تذكرونها، قضية يحيى بن أكثم عندما سأل الإمام الجواد قال له ما تقول في محرم قتل صيدا؟ سؤال واحد. الإمام فرع إلى 40 فرع، وكل فرع من المسألة ركز عليها 40 باب و40 شعبة بالفقه الإسلامي. يعني جواب الإمام الجواد كان 1600 مسألة علمية حول هذا السؤال الذي سأله قاضي القضاة يحيى بن أكثم، وبقي ليالي وأياما يقلب فكره ويكتب ويشخبط ويقرق ويفزع إلى أن حصل هذا السؤال. وإجا وجلس في المجلس وسأل الإمام قال ما تقول في محرم قتل صيدا؟ الإمام أجابه وأنتم تعلمون، قتله في حل أم حرم؟ في الليل أم في النهار؟ مبتدئا أم معيدا؟ عالما أم جاهلا؟ كبيرا أم صغيرا؟ تأملوا العبارة. بعد ذلك صار يفرع على كل فرع من هذه الفروع 40 مسألة أخرى. اضربوا 40 في 40 كم تطلع؟ 1600 مسألة. والامام ذاك اليوم كان في سن التاسعة من عمره بأبيه وامي. لذلك العلماء والفقهاء اجلوه وقاموا اكبارا له بأبي وامي. والى الان مسائل الامام الجواد مبثوثة وموجودة. الامام الهادي روح له الفداء هو الذي مد مدرسة ابيه الجواد ومدرسة اجداده في المدينة وبقي في المدينة، ولكن الحاقدين والحساد صاروا يكتبون رسائل الى المتوكل العباسي، فاشخصه المتوكل من المدينة يحيى بن هرثمة، هذا مدير الشرطة او الشرطة عند المتوكل، يقول اعطاني رسالة وامرني باحضار علي الهادي سلام الله عليه. يقول جئت الى المدينة فلما عرف اهل المدينة اني اريد ان اشخص واخذ علي الهادي الى سامراء، يقول ضجت المدينة بالبكاء، كل واحد صار يلتمسني يقول لي الله الله في دم هذا الرجل، دير بالك احذر، هذا وجود نور عند جده رسول الله، نحن في المدينة بالقرب من جوار النبي من قبر رسول الله، هذا علي بن محمد الهادي ابن فاطمة ابن الزهراء ابن رسول الله، انت تأخذ الى المتوكل ليقتله؟ يقول صرت اطمئنهم فحملته وذهبت، ووالله يقول احببته من كل قلبي من جماله وخلقه الله اكبر وكلامه الطيب حتى وصلنا الى سامراء. الامام هو نفسه يقول الامام الهادي يتحدث يقول اني اخرجت الى سامراء كرها، ولو خرجت منها لخرجت كرها ايضا. فسأله الراوي لماذا سيدي يعني احببت سامراء، يقول لماذا احببتها سيدي؟ قال احببتها لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها. هذا كلام الامام الهادي، اسمعوا يعني هذا الحديث من 3 كلمات، تعلمون ماذا يعني هذا الحديث؟ يعني في علم البيئة اليوم، علم البيئة علم متسع، الامام سلام الله عليه يلخص كل علوم البيئة في هذا الحديث. يقول انا احببت سامراء لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها، فيجعل قلة الداء نتيجة طبيعية لطيب الهواء وعذوبة الماء. الآن لاحظوا العلماء والله لو أنهم يأخذون هذا الحديث ويدرسونه، لأن الهواء ملوث الماء ملوث الآن، صحيح ولا مو صحيح؟ لذلك الأمراض تكثر في كل مكان. الإمام سلام الله عليه يجيب عن هذا السؤال يقول أنا دخلت سامراء كارها كرها، ولو خرجت منها لخرجت كرها، إنما أحببتها لطيب هوائها وعذوبة مائها. أكرر الحديث 2 أو 3 حتى أنت تحفظ بارك الله فيك. شوف أهل البيت كيف يعني يلاحظون كل دقيقة وصغيرة وكبيرة، يتحدث عن الاقتصاد الإسلامي وعن السياسة وعن علم الاجتماع وعن تنظيم الإدارة وعن إدارة الدولة. الإمام نفسه له رسالة في كتاب تحف العقول وفي كتاب الكافي وفي كتاب وسائل الشيعة، اقرأوا هذه الرسالة، رسالة الإمام، رسائل عنده، لكن هذه الرسالة التي يتحدث فيها الإمام عن الأمر بين الأمرين، ممكن نتناوله في وقت آخر إن شاء الله تعالى. فكانت حياته مفعمة بالعطاء بأبي وأمي، فأدخلوه إلى سامراء وأنزلوه بخان الصعاليك. دخل عليه سعيد بن أحمد من أصحابه، قال سيدي أنت الإمام الهادي، هؤلاء أقعدوك وأجلسوك في هذا المكان. فالتفت إليه قال أين أنت يا سعيد، أين أنت؟ المكان بالمكين، هذا كلامي أنا أقول، معنى كلام الإمام، المكان بالمكين، نحن حيث كنا، لا تنظر إلى خان الصعاليك، أنت أنظر من الجالس هنا. ثم أشار بيده هكذا، كشف عن بصر هذا الرجل، فرأى روضات وجنات قال له يا سعيد نحن هنا، لا تعاين على هذا المكان حبيبي. شوف التفت أنت، التفت إلى الدقة. ثم صار يكلمه في نفس المكان، يقول لسعيد كأني بسامراء وقد خربت وتداعى خرابها. وبعدين يتحدث له عن قبره بأبي أمي، عن العمارة في مشهده، يقول في مشهدي الآن العبارة أنا هكذا قرأتها ولاحقت النص كثير أيام وليالي، اريد ان اخذ يعني تبدو ان هناك كلمة ساقطة من تدارك خراب العمارة على مشهدي الامام كأنما يشير او تدارك العمارة على مشهدي انه سامراء ما يبقى بها شيء سوى خان وبقال للمارة. الامام يقول هذا الكلام يقوله ويبين ان هناك تدارك الخراب وان هناك نسف وان هناك عملية تخريب تجري حتى على مشهده. اقرأوا بالله عليكم هذا الحديث ولاحظوا الامام ماذا يعني به بابي امي، مما لا شك في انهم ينظرون الى المستقبل ومعجزاتهم موجودة. الان الجانب هذا اللي حدثتكم عنه نحن نعمق عقيدتنا به. ظهرت امرأة في ايام المتوكل ادعت انها هي زينب الكبرى بنت الامام علي، فالناس اجتمعوا عليها، من انت؟ قالت انا زينب. يا جماعة زينب الانصار لها، وين انت؟ في اي سنة انت؟ سنة 250 للهجرة. السيدة زينب 63 او 60 توفيت وقتلت بابي وامي كما بعض الاخبار تؤكد بابي وامي. زين؟ قالت لا انا سترني الله والان اظهرني، انتوا تحسدوني، انا زينب بنت علي بن ابي طالب. وصارت في سامراء ضجة حولها. فالمتوكل العباسي سأل شيوخ آل ابي طالب ما الخبر؟ قال له والله احنا نعرف هذه عمتنا زينب ماتت ومدفونة في الشام، الان تطلع وحدة تقول انا زينب ما ندري ماذا نصنع لها. المتوكل قال لابد من حجة حتى انا اقضي عليها. قالوا انت ما عندك حجة لكن اسأل الامام الهادي سلام الله عليه. فالمتوكل ارسل عليه، فجاء الامام بابي امي. قال له المتوكل قال يا ابن رسول الله هذه امرأة تدعي انها زينب بنت علي بن ابي طالب. الامام قال لا هي كاذبة، زينب عمتي ماتت في الشام، موجودة في الشام وفي مصر ايضا لها مقام، لان اللي في مصر ايضا الان المصريين يشاهدوني بالتلفزيون خاف يزعلون، فمثل ان عدهم السيدة زينب موجودة هناك وفي مصر كذلك مقامها موجود ومرقد اختها زينب ام كلثوم. هذا مكان السيدة زينب في القاهرة في مصر، مكان زينب حي السيدة زينب وحي الامام الحسين. ملاحظ في اكثر من زينب، زينب السيدة زينب الكبرى مقامها هناك لانها وصلت الى هناك ومرقد اختها زينب صلوات الله وسلامه عليها، زينب الصغرى اللي تلقب بام كلثوم، وقسم يقولون هي ام كلثوم بابي امي. على كل حال اما الاخبار انها هي في الشام فقالت لا انا زينب. تقول للامام لا، تقول له انا زينب. الامام الهادي سلام الله عليه قال للمتوكل قال اذا اردت حجة على ذلك على بطلان كلامها عندك مسبعة للسباع موجودة، هو مربي السباع، يمكن مئات السباع مربيهم في مكان كل السباع. الامام الهادي قال مرها ان تنزل عند السباع فان السباع لا تأكل لحوم بني فاطمة، اذا هي بنت فاطمة السباع ما تقربها، وهذا اعظم دليل. فقالت انظروا اليه يريد ان يقتلني هكذا. الامام قال اترك، انظر الى واحد من هؤلاء اللي عندك ابناء الحسن والحسين من بني هاشم اللي موجودين في المجلس، واحد منهم يدخل في المسبعة هذه فان السباع لا تجنو ولا تقترب من لحوم بني فاطمة. فكلهم اصفرت وجوههم. فقال المتوكل قل له هو يدخل، سأحنا ليش السيرة، هو يدخل يخلصها ولا واحد ينزل على هالسباع هاي. وبعدين المتوكل كان مجوحها للسباع صدفة، سأل هذا المسؤول عنها قال انت اطعمتها؟ قال يا امير المؤمنين ما اطعمتها من البارحة وهي جائعة. المتوكل قال هاي فرصة، هذه فرصة الان نتخلص من الهادي. فقال له يا ابن رسول الله تنزل انت عند السباع؟ قال ان رأيت ذلك انا ما عندي من انزل. قال انزل. فجاء الامام صلوات الله وسلامه عليه والعالم كلها تنظر، كل العالم ينظرون، ونزل بابي وامي واذا هذه السباع كلها ترمي بنفسها على اقدامه. والامام عليه وتشكو له احوالها. حبيبي النمل ما كان تكلم سليمان، العدود ما كلم سليمان، هؤلاء ابناء رسول الله هذا إمام الإنس والجن والوحش والطير وكل شيء في الوجود. مقام رسول الله صلى الله عليه وآله عند الأئمة من أهل بيته، وهذا هو الحق. والإمام يمسح بيده على رؤوسهم، وذول الكبارية ما لهم مال الأسود، يقولوا له ذول الشباب عندنا لما يعطونا طعام سرعة يهجمون على الطعام ما يخلونا ناكل براحتنا، وصيهم أنت قل لهم شوي. سبحان الله. ثم أشار إليهم بالاعتزال، اعتزلت الأسود كلها والمتوكل واقف يرجف هكذا يرتجف، أشار إليهم هكذا بيده كلهم اعتزل. فجاءه وزيره الأول ابن خاقان، قال أيها المتوكل يا أمير المؤمن ماذا تصنع الآن؟ الرأي العام راح ينقلب عليك، الدنيا كلها كل العالم يشاهدون الإمام الهادي جالس في هذه المصنعة والسباع بأمره يشير إليها بيده تذهب إلى هنا، أخرجه أخرجه. فقال له يا ابن رسول الله لقد كلفناك شططا، أخرج ما يخالف، خلص الآن انتهينا من هاي زينب الكذابة. الإمام خرج وإذا السباع تأخذ أطراف ثيابه وتقبلها، أشار إليها الإمام أن تعتزل وتجتمع، فاعتزلت وصعد الإمام سلام الله عليه والناس كلهم ينظرون. وهذا النور الذي ظهر منه بأبيه وأمي، بعد ذلك التفت المتوكل قال ألقوها للسباع هذه دينا. فيظهر الإمام سلام الله عليه هالشكل أشار إشارة أنه اتركها، فكانت أم المتوكل موجودة استوهبتها منه، قالت له خليها عندي في البيت خلاص لا تقتلها، فراحت عند البيت. حتى الإمام يعني ما قبل أنها تروح بعد هذا الذي حصل، قال المتوكل خليها عندك في البيت مع أمك. تأملوا من هذه الأمور، عبد الرحمن الخالدي رجل من أهل أصفهان يتحدث عن فضائل الإمام الهادي ليل نهار. قالوا له لماذا أنت تذكر الإمام الهادي كثيرا؟ قال والله لقد رأيت منه موقفا لن أنساه أبدا. قالوا ماذا رأيت؟ قال أصابتنا ضائقة شديدة في أصفهان، فخرجنا مع جماعة إلى قصر المتوكل العباسي، فوقفنا فرأينا الناس مجتمعين ينتظرون حدثا عظيما. سألتهم ما الخبر؟ قالوا المتوكل أمر بإحضار ابن الرضا، لأنه من الإمام الجواد إلى الإمام الحجة صلوات الله عليهم أجمعين ابن الرضا يسموه، أفهموا شلون؟ ابن الرضا بإحضاره لقتله، يريد أن يقتل، يريد يقتل علي بن محمد الهادي الآن، والناس واقفة وراح يجيبون الإمام الهادي والمتوكل سيقتله. يقول قلت والله لن أدع مكاني هذا أبدا، أريد أشوف القصة كيف. يقول وإذا الإمام على فرسه أقبل، بمجرد أن وقعت صورته ببصري وبمجرد أن وقع بصري عليه أحببته في تلقائية وعفوية، ما أملك شيء، القلب منطقة حرة ما تستطيع أنت تتحكم في قلبك، اتجه القلب إلى الإمام. يقول فخفت علي أنه هذا اللعين يقتله يقتله، صرت أدعو له بيني وبين نفسي أدعو حتى لا يشاهدني أحد، وأقول يا ربي احفظه بحق محمد وأهل بيته، بحق الزهراء، هذا ابن رسول الله، هذا ابن فاطمة، يا إلهي احفظه من القتل. يقول والإمام أقبل ينظر إلى رأس فرسه، العرف مالها ما يطلع على الناس لا يمين ولا شمال، يقول جاء بفرسه حتى طار بإزائي، وقف تطلع عليه، قال لقد استجاب الله دعاءك وأطال الله عمرك وكثر أموالك وأولادك، وراح. يقول أنا وقعت على الأرض لأنه كيف عرف أنه أنا دعوت هكذا. يقول وإذا الإمام دخل المتوكل العباسي استقبله، حرك شفتيه بالدعاء الإمام، وإذا المتوكل العباسي هذا الذي كان يزبد ويرعد ويريد أن يقتله وقع أمامه يقبله ويقول يا ابن رسول الله كلفناك شططا، ماذا تريد كذا، وصار يتكلم معه وحونا وعانق وبكى، وأجلسه إلى جانبه. بعد ذلك التفت إليه قال أسمعني شعرا من أشعارك. قال أنا ما أقول الشعر، نحن كجدنا رسول الله. قال لابد من أنك تذكرني ببعض الأشعار. فالإمام التفت إليه موعظة، قال له أيها المتوكل كان قبلك ملوك وسلاطين وحكام عدلوا او ظلموا. الذين عدلوا بقت صورهم ها ومحبتهم في القلوب، والذين ظلموا الناس شيعتهم اللعنات الى قبورهم ولم يبق لهم اثر في القلوب ابدا، باتوا على قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فما اغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم واودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا اين الاسرة والتيجان والحلل، اين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الاستار والكلل، فافصح القبر عنهم حين سائلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والاهلين وانتقلوا اضحت مساكنهم قفرا معطلة وساكنوها على الاجداد قد رحلوا. المتوكل صار يبكي. هذا عبد الرحمن الخالدي يقول طلع الامام قبلت يديه ورجليه قال لي لا عليك اذهب. يقول وترون انتم الان بام اعينكم، انا في اصفهان، هو الرجل يقول، وكثرت اموالي ولا ادري كيف احسبها، واولادي ذرية صالحة، وعمري انا الان قاربت 80 وكأني شاب في 20 من بركات دعاء سيدي ومولاي علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. مدرسة مدرسة يا اخي. هذا جار له في سامراء اسمه يونس النقاش، هذه قصة عجيبة اصلا. يونس النقاش، تعرف النقاش الذي يشتغل بالحجارة الكريمة بالخواتيم بالكذا، وصاعد ايضا ينقش على الخاتم، يجيبون له فص الماز من الفصوص الراقية الغالية، بعض الفصوص ما لها ثمن. الان موسى بن بغى هذا واحد من الاسراف ومقرب للمتوكل والمدير العام عند المتوكل للامن والمخابرات، ملتفت كيف؟ فما عنده لغة، يعرف لغتين، هذا موسى ابن بغى يعرف لغتين، بعضهم يقول ابن بغى، يعرف لغتين، القتل بالسيف او الف صوت يضرب الضحية، ما عنده الا ذول الاثنين، شيء ثالث ما عنده، معروف تاريخي ذكر. جاء موسى ابن بغى ارسل على هذا يونس النقاش اعطاه فص الماز، قال له هذه الكلمات انقشها على هذا الفص. يونس اخذ هذا الفص وبينما هو يعالج اقبل على نقشه واذا الفص انفتق انشق صار نصفين، فتركه موسى يونس النقاش، ترك الفص هذا اللي انقسم الى قسمين تركه في محله وسكر المحل وجاء الى الامام الهادي وهو يرتعد ويتصبب عرقا في حالة غريبة. الامام الهادي سأله قال ما بك يا يونس؟ شوف الان هذا رجل بصير نقاش جار الامام، لحظة اهل البيت كيف يحلون المشكلات يا حبيبي، كيف الله سبحانه وتعالى جعلهم ابوابا لحل المشكلات وقضاء الحوائج، وهنيئا لمن احبهم وامن بهم وعرف قدرهم، هنيئا لهم. اي والله. قال له يا يونس ما بالك ترتجل؟ قال سيدي موسى بن بغى تعرفه ارسل فصا من الالماز هذا الراقي لا ثمن له، ليس له ثمن، هذا الفص ما الى ثمن ابدا، وامرني ان انقش عليه بعض الكلمات، وبينما انا مقبل على نقشه اذ انفجر هذا الفص الى نصفين وصار اثنين، صار فصين. الان انا ما ادري سيدي، الله الله في اولادي، انا راح اطلع بالليل وارتحل ما اعرف وين اروح، وانت دير بالك على اولادي وعائلتي. الإمام قال له لا ترتحل وما يكون إلا خير إن شاء الله. قال سيدي ماذا أصنع؟ قال لا عليك، أنت اذهب إلى صلاتك وإن شاء الله يكون خير. في اليوم الثاني رجع يركض عند الإمام يونس النقاش، قال سيدي ابن رسول الله هذا رسول موسى بن بغى وصل عندي يريد الفص من عندي الآن، فماذا أصنع سيدي؟ بسم الإمام قال اذهب إليه. قال سيدي يريد الفص، الآن الفص مقسوم نصين، قال كما اقول لك اذهب وسترى خيرا ان شاء الله. يونس النقاش يقول اجيت الى ان وصلت الى هذا رسول موسى ابن بغى. ها عمي ايش عندك؟ ماذا تريد؟ قال يسلم عليك موسى ابن بغى، يقول ان الجواري الفتيات اللي عنده بالقصر ها اختصمنا فيما بينهن، وكل وحدة تريد نصف من هذا الفصل، فيؤمرك انك تقسمه الى نصفين. يقول قلت له زين اعطيني مجال افكر شلون انا اقسمه الى نصفين، هاي مشكلة كبيرة. ارجعت اركض، هذا يونس النقاش يقول رجعت اركض للامام، الان دخلت وانا ما اشوف دربي، واذا الامام يبتسم في وجهي. قال رأيت خيرا يا يونس؟ قلت فيه والله يا سيد هذا دعاءك يا مولاي. قال ما الذي قال لك؟ قلت قال لي ان موسى ابن بغى يقول الجواري البارحة بالليل اختصمنا وتعاركنا بيناتهم وكل واحدة تريد نصف، وامرني ان اجعله الى نصفين. قال لي فماذا قلت له؟ قلت له سيدي قلت له دعني افكر واتأمل. قال اصبت، بارك الله. شوف يعني ما يقول لي انا حاضر، حتى ذاك ما يشك في المسألة. شوف شلون حتى الموقف نفسه يقول انا اخذت، وبعدين اجى هذا اخذ الفصين من عندي نصين واكرمني اكرام عجيب، كلها ببركات سيدي ومولاي الامام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه. وهذه مدرسة يا حبيبي شبابنا، وحياتكم انا الان معكم مثل واقف واحد على بحر ويلعب بقطرات من الماء، يأخذ قطرات من الماء. الآن الإمام الهادي أمامكم بحر من العلم، أرجوكم اقرأوا الإمام الهادي بعقولكم وقلوبكم، اقرأوه واقرأوا الإمام العسكري سلام الله عليه، واقرأوا أهل البيت، واقرأوا الإمام زين العابدين، وانظروا إلى هؤلاء الحاقدين الذين فجروا مرقدي الإمامين العسكريين ماذا صنعوا؟ قتلتموهم، الآن لماذا تفجرون قبورهم حبيبي؟ ها ليش؟ على أي أساس؟ وقبر بسامرة لدى الغربات. الله أكبر الله أكبر. لماذا هذا التفجير؟ لماذا هذا الحقد؟ ألا يكفينا تهجيم قبور أئمتنا في البقيع؟ إلى اليوم هذا البقيع الحزين، هذا البقيع الحزين الآن تقف على قبر الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله، شوف البقيع ظلام وليس هناك سوى صخرة حجر صغير على قبر الإمام الحسن، وحجر آخر على قبر الإمام زين العابدين سجاد، وحجر آخر على قبر الإمام الباقر، وحجر آخر على قبر الإمام الصادق. من هؤلاء الأئمة يا أحبتي؟ الإمام الصادق صاحب الجامعة الإسلامية الكبرى، أهل البيت هؤلاء، لماذا نحن نعاملهم بهذا الشكل؟ ونحن نقرأ القرآن في سورة الكهف، الله تبارك وتعالى يتحدث عن العقلاء في دمشق، لأن أصحاب الكهف كانوا في دمشق، فلما وقفوا عليهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، ابنوا عليهم بنيانا. الآن النص القرآن أنت تأتي وتقول القبور حرام، الله يقول ابنوا عليهم بنيانا، ويتحدث يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الرقيم هو كان لوح رسمت فيه أسماء أصحاب الكهف والسلام عليهم، مثل الزيارة، مثل الزيارة، يعني كان لهم قبر بنص القرآن ابنوا عليهم بنيانا، وكان الزيارة معلقة على القبر والناس يأتون يزورونهم ويسلمون عليهم. الآن أنا دعوتي حقيقة إلى عقلاء العالم، إلى المسؤولين في العالم، أنكم انظروا إلى قبور أئمة أهل البيت، إلى قبور أبناء الرسول، أبناء الزهراء، احترموها يا أحبتي. نحن عندما نلتف حول القبور لا نعبد هذه القبور، وإلا المسألة كيف تكون بالنسبة لقبر رسول الله؟ زيارة قبر النبي هذه الموضة الجديدة، انك انت اذا تسلم على النبي مشرك، واذا تقبل الضريح مشرك، هذه ما كانت موجودة ولا لها وجود في كل المدارس الاسلامية. ابدا. هذا المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي اقوى الفقه مالهم بالمذاهب الاسلامية ما عندهم هذه الامور انك تقبل الضريح انت تكون مشرك او انه لا يجوز انك تزوق. لا ابدا. هذه الان بلد واحد عربي اسلامي مصر، مصر وحدها فيها اكثر من 580 مرقد لابناء اهل البيت، اكثر من 580 مرقد في مصر، ويدخلون على المرقد الامام الحسين في مسجد سيدنا الحسين في القاهرة ومسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة، وتعال لاحظوا يدخلون يسلمون عليهم يقرؤون. انا كنت ذاك اليوم بالقاهرة واقف واقرأ زيارة وارث في مسجد الامام الحسين، السلام عليك يا وارث ادم وصفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. والله رأيت صفا طويلا من خلفي شباب مثقفين عسكريين واقفين كلهم كانوا يبكون. واحد زعيم زعيم ركن اجا سألني في القاهرة في مسجد الامام الحسين قال يا شيخ بالله عليك هذا الكلام عجيب اللي اسمع عن الحسين، لمن هذا الكلام؟ قلت هذه زيارة وارث سجلها الامام ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه ونحن نزور الحسين بها. قال انا ما سامع هذا الكلام، السلام عليك يا وارث ادم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. الناس ما سامعين شيء احبابي، ما سامعين شيء. اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين. هذه الزيارة هذه معناها. لذلك يقول وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي الى عالم ارفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الاصبع تمد الى عالم بالخنوع، والضيم ذي شرق مترعي لتبدل منه جديب الضمير باخر معشوشب ممرعي، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا الى حرم امنعي. فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا، وحسبي بها ضمانا على كل ما ادعي، ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي، ويبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الانزعي، ويا غصن هاشم لم ينفتح بازهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع. الى ان يقول يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن اضلعي، وانت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي، وما ذاك اروع من ان يكون جسمك وقفا على المبضع، وان تطعم الموت خير البنين من الاسهلين الى الرضعي. فقام المتوكل والواثق وهؤلاء اجتمعوا وجسوا السم لامامكم علي بن محمد الهادي سلام الله عليه في لبن وقيل في عنب، فصار يتقلب في حجرته وقد قطع السم قلبه الشريف، وليس معه من اهل بيته يوم مقتله سوى ولده الامام العسكري سلام الله عليه، حتى فاضت روحه الطاهرة في حجر الامام العسكري، وقام الامام بتجهيزه ودفنه وصلى عليه، وصار له تشييع كبير جدا. الامام العسكري خلف الجنازة يبكي بصوت رفيع ويلطم وجهه وشق قميصه وثوبه، فاعترض عليه بعض الجهال انه انت كيف تبكي بهالصوت نفس اليوم؟ اليوم شايفين الناس يعترضون على البكاء وعلى اللطم وعلى شق الجيوب، نفس هؤلاء موجودين كانوا. فاعترضوا على الامام العسكري انه كيف يا ابن رسول الله انت تشق قميصك؟ فقال وما ادرى هؤلاء الحمقى في الدين والعلم والمعرفة، وقف وسط الشارع في جنازة ابيه يحدثهم ايها الناس ان موسى ابن عمران كان نبيا من اولي العزم معصوما وسار في جنازة اخيه هارون ولطم وشق قميصه على اخيه هارون. الامام العسكري يقول فلماذا تستنكرون هذا؟ وصار يبكي بأبي وامي في بعد دفنه روحي لك الفداء، وكأنه يعلم ان هذه الاحداث تجري، وكأنه يعلم ان قبورهم تنسف وتهدم، وان شيعتهم ومحبيهم يمنعون من زيارتهم كما هي الحال الان احبتي. ولذلك بكاؤهم هذا مستمر، وكان الامام في نفس المكان يقيم مآتم العزاء على جده الحسين سلام الله عليه وعلى عائلة ابي عبد الله الحسين، هذه العائلة التي من مكان الى مكان ومن بلد الى بلد، وكأنه يرى رأس جده الحسين امام عينه في طش من ذهب عند يزيد البغي والفجور، ويضرب رأس الحسين بسوطه ويقول ليس اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل لاهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل. واذا بصوت العقيل زينب يصك مسامعه تقول له اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض وافاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاماء، ان بنا عوانا على الله وبك عليه كرامة، وان ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بانفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك متسقة والامور مستوسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا. انسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ثم قالت السيدة زينب ليزيد امن العدل يا ابن الطلقاء، يعني جدك وابوك واهلك كانوا طلقاء جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة، قال اذهبوا فانتم الطلقاء، وكان فيهم ابو سفيان ومعاوية، رسول الله جدنا يطلقكم من الاسر ومن السبي ومن الالم ومن القتل، ونحن بنات رسول الله مربطات بالحبال وابناء النبي مربطين بالحبال في مجلسك، امن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. ثم تقول وكيف يستقطع أو وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه اكباد الاذكياء، انت ابن هند التي وضعت كبد الحمزة ابن عبد المطلب في فمها، وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه يعني فمه، لفظ فوه اكباد الاذكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء، ام كيف يستبطأ في بغضنا اهل البيت من نظر الينا بالشنف والشنآن. شوف البلاغة والفصاحة والإحن والأضغان. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشعف بإراقتك دماء نجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما صريت إلا جلدك ولا حززت الا لحمك. الكلام للزين للسيدة زينب سلام الله عليها بطلة كربلاء تخاطب يزيد، فوالله ما فريت الا جلدك ولا حززت الا لحمك. ثم قالت له هذه الكلمات: وهل رأيك الا فند، وجمعك الا فدد، وايامك الا عدد، يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين. فاراد يزيد الفسق والفجور اسكات العقيلة في زينب. ما الذي صنع؟ احرك رأس الحسين امامها ورفسه برجله. فزينب لما نظرت الى صنع يزيد يرفس رأس الحسين برجله اهوت الى جيبها فشقته، ثم نادت بصوت حزين. هاي الرواية يقولها زين العابدين: ثم نادت بصوت حزين يطرح القلوب: يا حسينا يا حبيب رسول الله. يا حسينا يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنها، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، خويا هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. وسمعت هند زوجة يزيد بالخبر فاقبلت الى البيت الى القصر، لانها سألت الجارية من المتكلم في المجلس. ذهبت الجارية ورجعت قالت: سيدتي يقولون ان المتكلم امرأة اسمها زينب. قالت: ويحكي سليم، زينب ابنة من؟ ذهبت الجارية ورجعت قالت: يقولون زينب ابنة علي بن ابي طالب. فقامت اماطت الستار، دخلت على يزيد بمجلسه، قال لها: اما تستحين تبرزين بين الرجال؟ قالت: ويحك، انا استحي وهذه صريخة آل عبد المطلب بمجلسك، ورأس الحسين مصلوب على باب دارنا يا يزيد. فقال لها: نوحي على الحسين فانه واعية بني هاشم. ابيات العقيلة لما نظرت الى هند كأنها اتمنت حضور العباس قبلها: اتمنى اتمنى يا ابن ابو سفيان، اتمنى يا ابن ابو سفيان سبع القنطرة موجود ويشوفك قبال اليوم تضرب راس ابو يبعود، ويشوفك قبال اليوم تضرب راس اخوه يبعود. يا هند خان الدهر بينه وبونا ذبح وحده السفين، هذه يتامكم تلون ببعضها ولكم نساء تلتجين نسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر. بارك الله فيكم على حضور هذه الليالي، وغدا للإمام العسكري، وبعدها وفاة ومقتل الإمام زين العابدين. ارفعوا أيديكم واطلبوا حوائجكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. نقرأ دعاء الحفظ. بارك الله فيكم. واذكروا أهلنا في العراق وياكم في كل مكان، المسلمين بحاجة إلى دعاء، لكن أهل العراق بحاجة أكثر أحبتي، خصوصا المجاورين للمراقد المقدسة. الله يبعد عنهم أيدي التكفيريين والإرهابيين والمجرمين والآثمين بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على ما اعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله اكبر الله اكبر، واعز واجل مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها، انك على صراط مستقيم وانت على كل شيء حفيظ شهيد. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين، والى امات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.